السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج والعمار سعيهم، أسأله أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن العمار ما قاموا به من عمره، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة سنين عديدة ونحن في صحة وعافية وفضل من الله وإحسان. أحبتي، حديثي إليكم الليلة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أتحدث عن شيء من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وكل حق من حقوقه إذا أردنا أن نوفيه القليل من حقه فلا تسعنا في حديثنا المحاضرات المتوالية، لكن هي إطلالات نفيد منها أن نجتهد في تحقيق القيام بحقه صلى الله عليه وسلم. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منة الله وهبته. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هو منة الله سبحانه وتعالى امتن بها على أهل الإيمان، فأنار به القلوب وشرح بهديه الصدور وهدانا إلى الصراط المستقيم ودلنا على ما فيه النجاة وما فيه الفلاح صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هو منا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمنا وأحسننا نسبا، وله في قلوبنا كل الحب صلى الله عليه وسلم، ومقامه جليل عظيم عند ربه وعند عباد الله المؤمنين به صلى الله عليه وسلم. وهو يحب صلى الله عليه وسلم التيسير على أمته ولا يريد أن يشق عليها بشيء، فهو رحيم بها، رؤوف صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. ولذلك قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حقه صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجنا الله به من الضلالة إلى النور وهدانا وجعلنا من أحسن الأمم، جعلنا أفضل الأمم، أن نقوم بحقه صلى الله عليه وسلم. وأول ذلك يا أحبتي، أول حق له صلى الله عليه وسلم، صدق الإيمان به. الله تعالى يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذه في سورة التغابن. إذن يأمر بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فإذن يأمر سبحانه بصدق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن وجوب الإيمان به، فقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا رواه الشيخان. من الإيمان به صلى الله عليه وسلم التصديق الجازم الذي لا شك فيه، بأن رسالته صلى الله عليه وسلم ونبوته هي حق من عند الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان برسول الله كما بينت لكم الإيمان به رسولا ونبيا، وأنه خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، وأن ما جاء به هو الحق. الإيمان بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به مما كان قبله، وما أخبر به في زمانه، وما أخبر به إلى قيام الساعة، وما أخبر به مما سيكون في اليوم الآخر، كل ذلك نؤمن به ونصدقه كما كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يصدقونه. كان صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن أشراط الساعة، وكانوا رضي الله تعالى عنهم يؤمنون، وإذا أخبرهم بخبر صدقوه صلى الله عليه وسلم. أخبرهم عن أنه يراهم من ورائه صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا كيف، وإنما صدقوا بما أخبرهم به صلى الله عليه وسلم. أخبرهم عما يكون مع الدجال من الآيات فصدقوا. أخبرهم عن بقية أشراط الساعة الكبرى والصغرى والوسطى، كل ذلك صدقوه صلى الله عليه وسلم به. أخبرهم عن ما سيؤول إليه أمر أمته من التمكين وحصول الفتوحات المتوالية في العراق والشام وغيرها من البلدان، فصدقوه، ثم كان ما قال حقا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى ولا يضاد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بعقل له رؤية. إنسان يرى حديث من الأحاديث أو يسمع به ثم يقول هذا لا يقبله العقل أو يرده العقل، هذا لم يحقق صدق الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بل يجب إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق المسلم ويؤمن ولو لم يعقل العقل البشري. هذا من صدق الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التصديق برسول الله. الحق الثاني من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا من قلبك، حب يعمر جوانحك، يعمر صدرك، يعمر قلبك. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن لابد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء، أحب من الزوجة، أحب من الأولاد، أحب من الوظيفة، أحب من الجاه، أحب من المنصب، أحب إليك من الوالدين، أحب إليك من القرابة كلهم، أحب إليك من كل دنياك هذه. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، اسمع، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا رواه البخاري. عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا من النبي، وعمر الصادق في محبة رسول الله، قال رضي الله تعالى عنه لرسول الله: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، كل ما في الدنيا الرسول أحب إلى عمر منه إلا نفس عمر. وهذا من صدق عمر، لا يعاب عمر بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعلى الفور بادر عمر فقال له وهو صادق، ولم يقل ذلك مجاملة بل قاله صدقا، قال عمر رضي الله تعالى عنه: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن حققت ما أريد من أنك أحببتني من أكثر من حب كل شيء حتى نفسك. فهل نستطيع أن نجاهد أنفسنا بأن نحب رسول الله أكثر من حبنا لأنفسنا؟ نجاهد ونتعاهد أنفسنا، كيف حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ على كل واحد منا أن يتفقد مقدار محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، تفقد ذلك في قلبك وانظر، وإذا رأيت تقصيرا في محبته فبادر إلى صدق الحب لرسول الله. ومما يعينك الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب حتى تكون صادق الحب لرسول الله. ما الذي يجعلك تحب رسول الله؟ اقرأ سيرته، تعلم سيرته، اقرأ عن شمائله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت عبادته، كيف كان زهده، كيف كان صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق من أهلين وعموم الصحابة، بل كيف كان يعامل أعداءه صلى الله عليه وسلم بالحلم والأناة والصبر والدعوة إلى الله. كذلك اقرأ أخباره صلى الله عليه وسلم وتعرف على أحواله، تزدد بذلك حبا له. انظر في الأحاديث التي تخبرك كيف أنه كان يحب أمته ولا يريد أن يشق عليها بشيء، وتأمل حبه لك أيها المؤمن. نعم، رسول الله يحب المؤمنين الذين جاءوا من بعده، فقد كان صلى الله عليه وسلم في البقيع مرة فقال: وددت لو لقيت إخواني. قال الصحابة: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين يأتون من بعدي، يعني الذين آمنوا به وأتوا من بعده، يشمل هذا كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقينا، ونحن نتمنى بصدق أننا رأيناه ولقيناه صلى الله عليه وسلم، لنكون من أشد الناس حبا له صلى الله عليه وسلم. وهو القائل والحديث في مسلم: إن من أشد أمتي حبا لي من ناسا يأتون من بعدي يتمنى أو يود أحدهم لو رآني بماله وأهله، يعني لو قدم مقابل لرؤية الرسول المال والأهل لقدم. هؤلاء هم الصادقون، ونسأل الله أن نكون منهم، من الذين هم على صدق وفي صدق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة؟ نعم له حلاوة. تجدها؟ نعم تجدها، وتجعل حياتك فرحا وسرورا. ما هي هذه الأمور الثلاثة التي تجد بها حلاوة الإيمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا أردنا أن نذوق حلاوة الإيمان فعلينا أن نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون الله أحب إلينا من كل شيء، ويكون الرسول أحب إلينا من كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لله ليس للمصالح ولا للمكاسب ولا للمؤانسة ولا لتوافق الطباع، ولكن محبة في الله ولله، لأنه من أهل الطاعة تحبه. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا رواه البخاري. ومن محبته صلى الله عليه وسلم إيثار ما يحب صلى الله عليه وسلم على ما يحبه الإنسان. لابد أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث، حديث أبي أمامة: إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. هذا رواه أحمد. الشيخ شعيب ضعف هذا الحديث، ولكن الراجح أنه صحيح. الشيخ الألباني صححه، والراجح أن الحديث صحيح. والشيخ شعيب ضعفه لأن في السند بقية بن الوليد، لكن بقية الحقيقة أنه صرح بالتحديث. يعني من العلماء من يقول حسن، منهم من يقول صحيح، والشيخ شعيب يقول أنه ضعيف، لكن الحديث أقل أحواله أنه حسن لذاته. إذن من حقه صلى الله عليه وسلم أن نحبه من قلوبنا كل الحب. ومن دلائل المحبة لرسول الله أن تشتاق إليه وإلى لقياه، كما مر معنا في الحديث السابق: إن من أشد أمتي حبا لي ناس، ما هي صفتهم؟ يود أحدهم لو رآني بماله وأهله. شوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق الثالث للرسول صلى الله عليه وسلم طاعته، أن يمتثل أمره صلى الله عليه وسلم. الذي يحب الرسول حقا ويريد أن يقوم بحقوق رسول الله فليقم بهذا الحق الذي له شأن عظيم. من المعلوم لديكم أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، والقرآن العظيم دل على ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه في سورة محمد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. انتبه، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته صلى الله عليه وسلم، بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به والمعاندين له، وأن لا يتركوا طاعته بل يمتثلوا أمره، ويجتنبوا الزواجر. بعد أن علموا ما دعاهم إليه من الحق. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: لما أخبر الله تعالى أنه مع المؤمنين أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون معيته به، وذلك بامتثال أوامر الله عز وجل وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفيذ أوامره ووصاياه ونصائحه، ولا يكتفى بمجرد الدعوة الخالية التي لا حقيقة لها، فإنها حالة لا يرضاها. يعني الدعوة ادعاء المحبة مع ترك الطاعة، فإنها حالة لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان، يقول الشيخ السعدي، ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال الصحابة: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هذا رواه البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهو يدلنا على أن نتعرف على سنته فنعمل بها ولا نخالفه صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. فالواجب على المؤمن أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أحله صلى الله عليه وسلم وفيما حرمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. هذا رواه الحاكم والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. ومما يدل على عظم شأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قد قرن طاعته سبحانه بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه في سورة النساء. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولا بد يا أحبتي من الحذر كل الحذر من مخالفة أمره، لا بد من الحذر من الوقوع في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك مما يوجب العقاب من الله جل وعلا. فقد قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله، ماذا قال؟ فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. هذا رواه مسلم. إذن في النواهي عليك أن تجتنب، وأما في الأوامر فافعل الواجبات والمستطاع. وإذا كنت من المطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبشر بأنك تترقى في درجات الهداية. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. من أراد الهداية فعليه بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الإنسان يترقى من منزلة إلى منزلة. وكما قال الإمام ابن القيم: الهداية درجات، كل درجة بينها وبين الأخرى ما بين السماء والأرض. فتترقى بطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من حقوقه صلى الله عليه وسلم الاتباع له صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى محذرا من مخالفة الرسول ومحذرا من ترك اتباعه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. الإنسان يخشى من العذاب ويخشى من الفتنة. ما هي الطريقة للنجاة؟ أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا رواه الحاكم في المستدرك وغيره. ولا بد يا أحبتي من التنبيه إلى أنه ينبغي أن تراعي أمرا مهما، وهو حسن الاتباع. ما معنى حسن الاتباع؟ أن تحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، انتبه، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة، نقتدي برسول الله، نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يصلي، كيف كان يحج، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتصدق، كيف كان يحسن، كيف كان يعامل الجار، كيف يعامل الزوجات، كيف كان يعامل الذرية، كيف كان يعامل أصحابه، كيف كان يذكر الله، كيف كان يتلو القرآن، وهكذا. حسن الاقتداء لا يحصل لك إلا بتعلم العلوم الشرعية. ولذلك طلب العلم مهم في حياتك حتى تكون من أحسن الناس اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. من حقوقه صلى الله عليه وسلم إجلاله وتوقيره صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وإجلاله عدم التقدم بين يديه، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن نقدم سنته صلى الله عليه وسلم على هوى أنفسنا، نقدم هديه على آرائنا، نقدم إرشاداته وتوجيهاته على ما يكون من آرائنا، هذا كله من توقيره صلى الله عليه وسلم. وروي عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه أنه سمع صوت رجلين في هذا المسجد النبوي ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ من أي بلد؟ قال: من أهل الطائف. فقال عمر: انتبه، لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، لأن هذين الرجلين قد يكون عندهما قصور في العلم، لكن أهل المدينة المجاورون لكن أهل المدينة المجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم الشرعي ومعرفة سنة الرسول عرفوا حقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يرفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا امتدح من غض صوته عند رسول الله، بل وندب إلى غض الصوت عنده صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ومن تعظيم رسول الله وتوقيره صلى الله عليه وسلم أن لا ينادى باسمه مجردا، فلا يقال محمد ولا يا محمد، بل يقال يا نبي الله يا رسول الله. وحتى إذا أوردت نصا لا تقول قال محمد، بل تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرب، يعني أصابه الكرب من تعظيمه لكلام رسول الله، وتحدر العرق من جبينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا من تعظيم شأن رسول الله. وكان الإمام مالك لا يتحدث بحديث إلا وقد توضأ، لا يجلس للدرس إلا وقد توضأ. هذا من تعظيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته. فعلينا أن نعظم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب هديه صلى الله عليه وسلم، وليحذر الإنسان من الغلو. الحق الذي بعد ذلك وجوب النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تنصح للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت تعرف حديثا مشهورا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. يقول ابن رجب في بيان النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما النصيحة لرسول الله في حياته لما كان حيا صلى الله عليه وسلم، فببذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته وبذل المال إذا أراده وفي المسارعة إلى محبته. وأما بعد موته، انتبه، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تنصح له؟ يقول ابن رجب: بالعناية بطلب سنته. انتبه، هذا من النصح له، أن تتعلم السنة والبحث عن أخلاق النبي وآدابه، تتعلم شمائله صلى الله عليه وسلم وتتعلم أخلاقه وآدابه. قال أيضا: وبتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته، والغضب على من صنع تلك البدع وإن كان متدينا بها، وحب من كان على هديه صلى الله عليه وسلم، وحب قراباته صلى الله عليه وسلم، وحب من نصره صلى الله عليه وسلم في ساعة من ليل أو نهار، والتشبه به صلى الله عليه وسلم في زيه ولباسه، والإيمان به وبما جاء به، ومعاداة من عاداه صلى الله عليه وسلم، وموالاة من والاه. انتهى كلام ابن رجب. إذن ألخص لكم: النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تتضمن عدة أمور: الإيمان التام برسالته، وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم، وأنه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك من النصح له تصديق خبره، يعني تصديق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صادق صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به، مصدوق فيما أخبر به من الوحي ومن الغيبيات. كذلك من النصح له صدق الاتباع له صلى الله عليه وسلم، فلا يتجاوز الإنسان سنة الرسول، ولا ينتقص منها شيئا، ولا يبغض شيء من السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمامنا في العبادات وفي دين الله كله، فهو إمام هذه الأمة، ولا يحل لأحد أن يتبع سواه إلا من كان يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل العلم والفضل والفقهاء. كذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم الذب عن شريعته وسنته، أن تذب عن الشريعة، أن تذب عن السنة. إذا رأيت أحدا ينتقص سنة الرسول ترد عليه، وترد على من يأتون بالبدع، سواء في باب الاعتقاد أو باب العبادات، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، وهذا رواه مسلم. إذن الذب عن سنته صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقه صلى الله عليه وسلم نشر هديه في الناس ونشر سنته بعلم، تفهم الحديث بعد أن تحفظه وتبلغه إذا كنت من أهل العلم، تعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليبدأ الواحد منا بتعليم أهله، تعليم أبنائه. انظر في حال زوجتك، في حال أولادك، هل يصلون وفق هدي النبي؟ هل يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا. وفي مجتمعاتنا، في جلساتنا، في استراحاتنا، في أماكن عملنا، نتدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وننشرها. كذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه، محبة الصحابة جميعا وتعظيمهم، نحب الصحابة كلهم بدون استثناء ونوقرهم ونجلهم رضي الله تعالى عنهم، ونعتقد أنهم عدول. تعرف معنى عدول؟ عدول، كل صحابي فهو عدل. وكذلك نقتدي بالصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا معلما لنا: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، هذا رواه الترمذي. وقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الواحد لو جمع ذهب، رأيتم جبل أحد؟ كثير منكم رأى جبل أحد، إما بالمشاهدة بالعين أو عن طريق الصور. لو واحد عنده مثل أحد ذهب وأنفقه، هذا عمل خيري كبير، صدقة عظيمة. لكن لو فعلت هذا ما بلغت مد أحد الصحابة ولا نصيفه. الصحابة فضل عظيم. ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز أفضل معاوية، سئل أحد السلف سؤال أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فقال لما سئل عن هذا تعجب، لأن معاوية جاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب الوحي بيده، فهو صحابي. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عن معاوية. فالصحابة حقهم عظيم، ومن حقهم رضي الله تعالى عنهم أن لا نخوض فيما شجر بينهم. اترك الذي شجر بينهم، لا تفتش فيه ولا تنظر فيه، أحسن الظن فيهم، وقد غفر الله لهم ما كان وعفى ورضي عنهم ورفع ذكرهم. فأنت لا تدخل نفسك في شيء، حتى لو قلت سأقرأ التاريخ، اترك هذا كله. أحب الصحابة من كل قلبك، تنبه لهذا، هذا من حق رسول الله ومن حق الصحابة. كذلك من حق رسول الله محبة أهل بيته وأزواجه رضي الله تعالى عنهن من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فإذن زوجات النبي أمهاتنا وهن من أهل البيت، وكذلك حب بقية آل بيته صلى الله عليه وسلم، المحبة الشرعية التي لا غلو فيها. قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي. قال ذلك ثلاثا. وأيضا قال للعباس في مرة: ومن آذى عمي، في شأن العباس قال: ومن آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. هذا رواه الترمذي وغيره. يقول عمر ابن عبد العزيز للحسن بن الحسين، أو لعبد الله بن الحسن ابن الحسين: إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو أكتب، فإني أستحيي من الله أن يراك على بابي واقفا. هذا من إجلال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة الشرعية. بالمناسبة المحبة الشرعية لآل البيت تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما وسطيا، وتكلم عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبين أن لأهل البيت محبة خاصة. فإذا تبين اعتدال مسلك من سار على هدي السلف في هذا الباب، لا غلو ولا إجحاف وتنقيص لمكانة أهل البيت. كذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن نحب من أحب، ومن هؤلاء وفي مقدمهم الأنصار. تعرفون فضل الأنصار؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الأنصار موجه الخطاب للأمة: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. وتعلمون أن حب الأنصار من الإيمان، فنحب الأنصار. كذلك من حقه صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، هذا من حقه عليه الصلاة والسلام، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، أن تصلي على النبي كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى، وهذه الآية كلكم يحفظها وأكثركم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم جاء الأمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي أن الله تعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى بأن يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله تعالى أهل العالم السفلي، يعني الذين في الأرض، بالصلاة والتسليم على رسول الله، ليجتمع على رسول الله الثناء من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. هذا كلام ابن كثير. وهنا مسألة مهمة، وهي: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يسأل يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في الفتح: أما حكمها، حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأصل ما وقفت عليه من كلام العلماء في هذه المسألة 10 مذاهب. القول الأول أو المذهب الأول قول ابن جرير الطبري المفسر أنها مستحبة، وذكر الإجماع على ذلك، لكن هذا الإجماع فيه نظر كما قال ابن حجر. القول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في الجملة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة واحدة في العمر. القول الثالث في حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تجب في العمر صلاة. واحدة. والقول الرابع أنها تجب فقط في القعود آخر الصلاة، يعني في التشهد الأخير. القول الخامس في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأقوال حكاها ابن حجر كلها، أنها تجب في التشهد فقط. القول السادس أنها تجب في الصلاة من غير تعيين المحل، يعني التشهد الأول أو الثاني. القول السابع يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد. القول الثامن كلما ذكر عليه الصلاة والسلام تجب الصلاة عليه. القول التاسع في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا. القول العاشر في كل دعاء. 10 أقوال. إذن هذه أقوال أهل العلم في حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في الصلاة تجب في التشهد الأخير، هذا واضح لكم. واختلف العلماء هل هي ركن أم واجب أم سنة. وعد الأقوال أن الصلاة الإبراهيمية في آخر الصلاة واجب، ومن العلماء من يقول أنها ركن. كذلك حينما يذكر صلى الله عليه وسلم يتأكد على الجالسين أو من سمع ذكر النبي أن يصلي عليه، والمؤمن يحرص على أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن يذكر فيه صلى الله عليه وسلم أو أشار الشارع إلى استحباب ذكره. مثل عندنا التشهد الأخير في الصلاة، ما حكمه؟ قلنا الراجح فيه الوجوب، بل إنه جاء عن الشعبي وهو من كبار التابعين قال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد صلاته. لكن قلنا الوجوب أعدل الأقوال. كذلك تصلي على النبي في صلاة الجنازة، بعض الإخوة يسأل عن صلاة الجنازة كيف صفتها؟ إذا كبرت التكبيرة الأولى مع الإمام هل هناك دعاء استفتاح؟ ها؟ ليس هناك دعاء استفتاح، إنما تقرأ الفاتحة، واضح؟ ثم التكبيرة الثانية ماذا تفعل؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية. التكبيرة الثالثة ماذا تفعل؟ تدعو للميت. التكبيرة الرابعة بعض العلماء يقول يسكت ما يقول شيء، وبعضهم يقول بعض الأدعية، ثم تسلم. هذه هي صلاة الجنازة. والشاهد أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، كذلك في بداية الخطب لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لا بد، سواء في أولها في أوسطها أو آخرها، لكن لا يخطب خطبة الجمعة أو العيدين أو الاستسقاء وغيره وهو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة يتأكد ذلك في خطبة الجمعة والعيد. كذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حينما تجيب المؤذن، وفي ذلك حديث عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا حديث صحيح، لا تضيع هذه الهبة، صلي على الرسول مرة واحدة بعد الأذان يصلي الله عليك عشرة. كذلك تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره، سواء كان في مجلس علم أو في جلسة مع صديق لك أو أنت جالس ومعك الأولاد والأهلون. كذلك حينما تكتب شيء وذكرت الرسول فإنك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولا تبخل، احذر من البخل بأن تبخل أن تنطق بالصلاة على رسول الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وفي لفظ: من ذكرت عنده ولم يصلي علي فمات فدخل النار فأبعده الله، هذا رواه الترمذي وله شواهد كثيرة. كذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، انتبه، بعض الناس فقط يظن يوم الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فعن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا رواه من؟ النسائي، وهو حديث صحيح كما قال الألباني وغيره. كذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى ذلك، إذا دخلت وإذا خرجت. وهذا رواه الترمذي وهو صحيح. كذلك من مواضع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في كل وقت، في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. هذا رواه أحمد والنسائي وهو صحيح. إذن أي وقت صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة بعض الأحبة لما سافر أنا خارج الديار السعودية يقول: بالله بلغ للرسول سلام، بلغ الرسول. أقول له: صلي عليه أنت من بلدك ويصل سلامك للرسول. وكذلك تصلي على الرسول حين الدعاء، حينما تدعو، فأول ما تستفتح بالثناء على الله جل وعلا، ثم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم التوبة والاستغفار، ثم تسأل الله جل وعلا حاجتك، ثم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو ولم يمجد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الرسول؟ عجل هذا، يعني تعجل. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بعد بما شاء. هذا حديث صحيح رواه الحاكم وغيره. إذن هذا موضع تصلي فيه على النبي أثناء الدعاء، بعد الحمد لله والشكر والثناء على الله، وكذلك في ختام الدعاء، كذلك في آخر القنوت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإنسان الذي يلقي دروس، معلم، يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في الدروس العلمية أيضا، في المحاضرات يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في الندوات كذلك، عند كتابة أو قراءة شيء فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على النبي. ابن الصلاح العالم المحدث يقول في كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، يقول: التاسع أن يحافظ على كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك وتكراره، لا يسأم من كثرة ما يكتب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث، ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما. بعض الناس ايش يكتب؟ ماذا يكتب؟ صاد، صحيح؟ بعضهم يكتب صلعم. يقول ابن الصلاح: ثم ليتجنب في إثبات، يعني إثبات الصلاة على النبي في الكتابة، يتجنب أمرين: أحدهما أن يكتبها منقوصة في معناها، بأن لا يكتب وسلم، يعني صلى الله عليه بس يكتب هذا، هذا يقول ابن الصلاح تجنبه. يقول: روي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول: كنت أكتب الحديث، وكنت أكتب عند ذكر النبي، ولا أكتب وسلم، يعني يكتب صلى الله عليه ولا يكتب وسلم. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ما لك لا تتم الصلاة علي؟ قال: فما كتبت بعد ذلك إلا كتبت وسلم. ويقول ابن الصلاح: يكره كتابة عليه السلام، يعني بعض الناس لما يكتب يقول: وقد جاء في الحديث عن النبي عليه السلام، يقول ابن الصلاح هذا مكروه. وقال السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث العراقي، قال: واجتنب أيها الكاتب الرمز لها، الرمز لها، يعني في كتابة الصلاة على النبي بعضهم يرمز ما يكتبها، قال: بأن تقصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة، كما يفعل بعض الجهلة فيكتبون بدلا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون حرف صاد أو صم أو صلعم. هذا كله يقول السخاوي هذا من فعل الجهال. ويقول السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه تدريب الراوي: ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة، يعني لا يقول صلى الله عليه فقط أو يقول عليه السلام، لا بد أن يكملها ويتمها. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: ويكره الرمز لها في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب صلعم، بل الواجب أن يكتبها كاملة. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرت من الصلاة على رسول الله ماذا تحصل من الفوائد؟ أقول لها لكم على عجل. الأولى أنك تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قبل تمتثل أمر الله جل وعلا الذي قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا الامتثال أنت تؤجر عليه. كذلك من يصلي على النبي في هذه الدنيا فإنه قريب منه يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذا رواه الترمذي وهو حديث صحيح. كذلك أنت حينما تصلي على النبي يصلي عليك رب العالمين بكل صلاة كم 10 مرات، في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. وهذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. كذلك يرفع للمصلي 10 درجات، ويكتب له 10 درجات، ويمحى عنه 10 سيئات. الدليل ما رواه أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبي، انتبه، مخلصا، صلى الله عليه بها 10 صلوات، ورفعه بها 10 درجات، وكتب له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات. وهذا صحيح، صححه ابن حبان وهو عند النسائي، وابن حجر أيضا أشار إلى صحته، فإذا حديث صحيح. محو 10 سيئات، ترفع 10 درجات، يكتب لك 10 حسنات أو 10 درجات. كذلك إذا أردت أن يكفيك الله همك وتذهب عنك الأحزان فعليك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال للنبي: أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك، كل الصلاة يعني كل دعائي صلاة عليك، قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وأخراك. والله فضل عظيم يا أحبتي. فإذا كنت مهموما ومحزونا وفي ضيق فأكثر من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله. وهذا حديث أبي عند أحمد وهو صحيح. كذلك أنها سبب في إجابة الدعاء، إذا قدمتها في أول الدعاء وختمت الدعاء بها. فالرجل الذي مرت معنا قصته، الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمجد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ثم ليدعو بما شاء. وفي صحيح النسائي: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه؟ قال: ادعو تجب وسل تعطى. بماذا؟ بتمجيد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم حديث صحيح وممن صححه الألباني. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم لك يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. هذا رواه من؟ رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. إذا أردت أن تكون من الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي عليه بعد كل أذان وسل له الوسيلة. كذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سبب في مغفرة الذنوب. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يغفر لك الله ذنبك كله. هذا صحيح، مغفرة الذنوب من أسبابها كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب كما قلت لكم في قضاء الحوائج، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا أفضل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. إذن كل ما يقول مؤذن تقوله إلا ما ورد فيه النص الحيعلة. فإذا قلت هذا وصليت على النبي قال لك النبي وعدك وهو لا ينطق عن الهوى فسل تعطه. هذا رواه أبو داود، والألباني يقول صحيح، وهو حديث صحيح. كذلك الصلاة على النبي سبب لطيب المجالس، وأن هذه المجالس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون حسرة على أهلها يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترى يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا رواه الترمذي وهو صحيح. فلنطيب مجالسنا يا أحبتي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هي الصلاة على النبي تنفي عن الإنسان وصف البخل. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره نجوت من أن تكون بخيلا، والذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره فهو بخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. هذا رواه الترمذي بهذا اللفظ وهو صحيح. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نجاة وفلاح، ونجاة من أن يكون الإنسان من الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترغم أنوفهم حينما يتركون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعونها. قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا رواه الترمذي وهو صحيح. كذلك الصلاة على النبي طريق إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. هذا رواه ابن ماجه وهو صحيح. فإذا الذي يصلي على النبي سلك الطريق الصواب، سلك طريق من طرق الجنة. كذلك الذي يصلي على النبي يخرج من الشقاوة والشقاء، فحينما يصلي على النبي عند ذكره يفوز بالنجاة من الشقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا رواه الطبراني. كذلك المسلم الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الجفاء، ليس جافيا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعند عبد الرزاق في مصنفه من الجفاء أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل فلا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه الملائكة، عباد الله المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أخبرنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، ما صلى عليه. ما دمت تصلي فالملائكة تصلي عليك، صلي على النبي الملائكة تصلي عليك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. هذا رواه ابن ماجه وأنا أتيت بلفظه مختصرا. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في محبة المصلي للنبي صلى الله عليه وسلم. حينما تصلي على رسول الله تتذكره وتتذكر شمائله، فيزيد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثمراتها كثيرة وعظيمة، لكن هذا ما تيسر. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.